كان البحث في أن الغنيمة إذا أخذت بحرب غير مأذون قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فالغنيمة كلها للإمام، كلها من الأنفال، لا أن خمسها للإمام والباقي للمقاتلين. كان البحث في هذا التفصيل، وذكرنا الوجوه التي استدل أو يمكن أن يستدل بها على إثبات هذا التفصيل في باب خمس الغنيمة، بين الغنيمة المأخوذة بحرب مأذون فيها والمأخوذة بحرب غير مأذون فيها، فتكون كلها للإمام. ثم استعرضنا الروايات التي كانت أو كان يتوهم دلالتها على عدم التفصيل، وقلنا أن هناك ثلاث روايات يمكن أن تذكر بشأن نفي هذا التفصيل، تقدمت اثنتان منها وبقيت الرواية الثالثة، وهي رواية العسكري، ما في تفسير المنسوب للإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام على ما ينقله صاحب الوسائل عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لرسول الله: قد علمت يا رسول الله إنه سيكون بعدك ملك عظيم وجبر، فيستولى على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي. علمت يا رسول الله، علمت. فهذه الرواية استدل بها على أنه الغنائم التي تؤخذ بحرب غير مشروعة وغير مأذون فيها، هذه الغنائم أيضا فيها الخمس، لا أنها كلها من الأنفال والإمام، باعتبار أن الرواية واردة في الغنائم التي كان يأخذها أولئك الجائرون الذين استولوا عليها ظلما وجورا. هذه الغنائم كانوا يأخذونها من حروبهم مع الكفار، وهي كلها حروب غير مأذون فيها مثلا. والإمام يقول أن فيها خمسي، وقد أحللت الخمس لشيعتي، بينما لو كانت الغنائم حينئذ كلها للإمام ينبغي أن يحلل الكل، لا أنه يحلل الخمس، فلا يقول فيستولى على خمسي من السبي والغنائم، بل يستولى على كل السبي والغنائم التي لي، لأنها تؤخذ بحرب من قبلهم، من قبل الجائرين، وهي حرب غير مشروعة وغير مأذون فيها من قبل الأئمة. هذا الاستدلال الذي وقع من قبل بعض الأعلام أيضا غير تام، باعتبار أنه أولا هذه الرواية من حيث السند لا سند معتبر لها، لأن تفسير الإمام العسكري المنسوب للإمام العسكري لا يمكن إثبات ما فيه، حتى ما ينقله صاحب الوسائل عن هذا التفسير ليس فيه سند معتبر على ما حقق في محله. وثانيا، حتى لو تمت هذه الرواية سندا من ناحية الدلالة، لا تدل هذه الرواية، ليس فيها دلالة على أن كل حرب غير مأذون فيه، سواء كان مأذونا فيه أو غير مأذون فيه مع الكفار، تكون الغنائم للمقاتلين ولي الخمس منها، وذلك باعتبار أنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما في مقام تحليل الخمس. هذه الرواية من روايات التحليل، من أخبار تحليل الخمس، التي تنظر إلى ما ينشأ من الحرمة في أموال المخالفين، ما يدخل على أموال المخالفين من الحرام على أموالهم وأعراضهم، من ناحية أنهم لم يكونوا يوصلون الخمس إلى أهله، فهي من روايات التنديد على أولئك الجائرين وإثبات أنهم جائرون، لأنهم ليسوا على ليسوا خليفة الله وليسوا خليفة وليسوا أصحاب هذا المقام والولاية، فيأخذون الخمس وهم لا يستحقون هذا الخمس، لأنه لا بد وأن يعطى هذا الخمس إلى صاحب الخمس. فالروايات، فالرواية من روايات، صدرها من روايات شجب خلافة وولاية أولئك الحكام، وذيلها من روايات تحليل هذا الخمس الذي يقع بيد الشيعة من خلال شرائهم لهذه الأموال التي فيها الخمس من السنة، وليست في مقام البيان من سائر النواحي. وحينئذ إن أريد الاستدلال بها على أن كل حرب غير مأذون فيها أيضا لا يملك الإمام فيها إلا الخمس، استفادة ذلك منها من باب دلالة الاقتضاء، لأن كل الحروب وكل الأخماس التي كانت تقع بيد الشيعة كانت تأتي إلى أيديهم من خلال حروب غير مأذون فيها. فمثل هذه الدلالة التي هي دلالة التزامية اقتضائية متفرعة على أن لا يعقل وقوع حرب من الحروب مأذون فيها شرعا ومشروعا، وهذا كيف يمكن إثباته؟ كثير من أنواع الحروب حتى في زمن الجائرين ربما تكون مشروعة، إما لكونها دفاع عن الإسلام أو لكونها، ولو أنه قادها هذا الحاكم الجائر، إلا أنه بعضها على الأقل كان في محله وكان في مرأة ومسمع من الإمام فكان يرضى بها، أو لأن بعض الغانمين كان وجودهم في الحرب مشروعا ومأذونا فيه من قبل الإمام. فدلالة الاقتضاء إنما تنعقد لو فرض أنه لا توجد حرب يمكن أن يفترض في زمن الجائرين، في زمن حكام الجور وخلفاء السوء لا يمكن افتراض حرب يمكن أن تكون مشروعة وغنيمة يمكن أن تكون مشروعة، ومثل هذا الافتراض خلاف الواقع. وإن كانت هذه الدلالة من ناحية المفهوم، مفهوم أنه قد أحللت نصيبي وهو الخمس لشيعتنا، فيدل على أن الباقي حلال عليهم، إن كان من هذا الباب أنني أحللت عليهم نصيبي إذن فالباقي يحل عليهم، وهذا يدل على أن الباقي لهم، إذ لو لم يكن الباقي لهم حتى لو يحللون الخمس تبقى الحرمة لهم من ناحية الباقي. هذه الدلالة أيضا غير تامة، لأنها مثل هذا المفهوم في غير محله، مفهومه أنه عندما أحللت لهم خمسي يحل لهم المال من ناحية حرمة الخمس كما قلنا فيما سبق، وأما الحرمة من سائر النواحي فالرواية ليست بصدد رفعها عن الشيعة، هذه الرواية ليست بصدد رفعها وليست بصدد بيانها، ولا تدل على أن من سائر النواحي لا يوجد بعد حرمة في أموال المخالفين، لأنه لا يوجد نصيب لنا آخر في أموال المخالفين. كيف؟ ومن الواضح أنه من جملة نصيبهم الأنفال، كما ورد في روايات أخرى من أخبار التحليل التي حللت الأنفال والخمس معا، توجد روايات حللت الأراضي التي هي من الأنفال. إذن فالرواية لا تدل على أنه لو حل من ناحية الخمس فمن كل ناحية أخرى أيضا سوف تكون محللة هذه الغنيمة لهم. إذن فهذه الرواية أيضا ليس لها دلالة على أن الغنيمة التي يأخذها الغانم بحرب غير مشروعة تكون له، وأربعة أخماسه له وخمسه فقط للإمام، ليس فيها دلالة من هذا القبيل لأنها ليست في مقام البيان وهو واضح. ووقع أيضا في بعض من قبل بعض الأعلام الاستدلال أو محاولة الاستدلال على نفس هذا الحكم، أي نفي التفصيل، بما جاء في بالفقرة التي وردت في صحيحة ابن مهزيار، ومثل عدو الخمس ومثل عدو يصطلم. قيل أن هذا مثل عدو يصطلم يشمل مطلق العدو، حتى العدو الذي هو كافر، وحتى إذا كان الاستلام والاستكاك معه والحرب والمقاتلة معه بغير إذن من الإمام، إلا أن هذا الاستدلال أيضا واضح عدم الصحة، فإن قوله مثل عدو يصطلم ناظر إلى الأخذ الشخصي من العدو، سواء أريد بالعدو الكافر أو أريد ما يعم الكافر عدو، الأخذ الشخصي كما في موارد أخذ غيلتان وسرقتان ونحو ذلك من أموال الكفار. وليس المقصود بعدو يصطلم يعني ما يؤخذ بالحرب. عدو يصطلم لا يصدق في موارد الأخذ بالحرب والمحاربة، يعني لا يصدق في الغنيمة. نعم هذه فائدة فيها خمس الفائدة. فهذه الفقرة في هذه الرواية في صحيحة ابن مهزيار ليست ناظرة إلى خمس الغنيمة في العدو الذي يصطلم، في مال العدو الذي يصطلم فيؤخذ ماله، ولهذا يعبر يؤخذ ماله لا يعبر فيغنم ماله أو كالغنيمة المأخوذة منه، يقول فيؤخذ ماله كما يؤخذ مال أي كافر غيلتان وسرقتان. فهذه الفقرة في هذه الرواية تدل على خمس الفائدة هنا لا خمس الغنيمة، وليست ناظرة بأي وجه من الوجوه إلى مسألة غنائم دار الحرب وأنها لآخذها مهما كانت. فالصحيح أنه لا يثبت شيء من الروايات التي توهم دلالتها على نفي التفصيل أو نفي ما ذكرناه في الوجه الرابع. قلنا أنه هو مقتضى القاعدة من التفصيل بين الحرب المشروعة والحرب غير المشروعة، ففي الحرب المشروعة الغنائم المنقولة تكون للمقاتلين ويكون في طول ذلك للإمام الخمس منها، والحرب غير المشروعة الغنائم كلها تكون للإمام لأنها كلها من الأنفال، ولا يوجد دليل على أنه يملك المقاتلون شيئا منها من دون إذن الإمام. هذا تمام الكلام في المقام الأول من المقامين اللذين عقدنا الأول منهما لإثبات أصل التفصيل، فثبت أصل التفصيل على الأقل بالوجه الرابع إن لم تتم صحيحة معاوية بن وهاب ولا رواية مرسلة الوراق، فالوجه الرابع كما قلنا كان تاما. بعد هذا يقع البحث في المقام الثاني، وهو عن التفصيلات التي جاءت في كلمات المحققين المتأخرين في فهم هذا التفصيل بينما تكون الغنيمة في حرب مأذونة من الإمام وما تكون الغنيمة في حرب غير مأذونة من الإمام. فإن هذا التفصيل في كلمات الفقهاء القدماء مطلق ليس فيه إضافة، لكن عندما جاءت لكلمات المتأخرين وتعرض المتأخرون لهذا التفصيل الموجود في كلمات القدماء حينئذ أضافوا فيها تفصيلات، فنشأت ثلاث تفصيلات. نستطيع أن نذكر هذه التفصيلات المعروفة المشهورة لنجد أنه هل يتم شيئا من هذه التفاصيل أو التفصيلات لفهم ذاك التفصيل أو لا يتم شيء من هذه التفصيلات. التفصيلات كانت كما يلي: التفصيل الأول ما ذكره السيد في المستمسك في العروة، السيد الماتن قدس سره في العروة قبل أصل هذا التفصيل ولكن فصل فيه، قال في زمن الحضور إذا كانت الغنيمة مأخوذة بحرب غير مأذون فيها فكلها للإمام وليس فيها خمس، وإذا كانت الغنيمة مغنومة بحرب مأذونة من قبل الإمام فللإمام الخمس. وأما في زمن الغيبة التي لا يمكن فيها استئذان الإمام المعصوم فالأقوى أو الأحواط أن الغنيمة فيها الخمس، وهذا يعني أنه تكون للمقاتلين وينبغي أن يدفعوا خمسها حينئذ، يكون فيها الخمس من غير فرق بين أن يكون ذلك تلك الحرب مع الكفار لدعوتهم إلى الإسلام أو يكون لمجرد التسلط والتوسع في الملك، مع أنه خصوصا إذا كان من باب دعوتهم إلى الإسلام هنا أكد بأنه لا بد وأن تكون الغنيمة فيها الخمس. وقلنا أنه لعل وجهه استظهار ذلك من رواية ابن مهزيار. هذا التفصيل الأول الذي هو تفصيل السيد الماتين، فخصص بحسب الحقيقة خصص هذا التفصيل المشهور أو المجمع عليه، خصصه بعصر الحضور أو عصر إمكان الاستئذان. وأما في عصر الغيبة والتي لا يمكن فيها الاستئذان مطلقا تكون في الغنيمة الخمس ولا يتم فيه التفصيل المذكور. هذا كلام للسيد الماتين الذي مشى عليه أيضا بعض المحققين المتأخرين. تفصيل ثاني لعله ظاهر عبارة صاحب الحدائق قدس سره، حيث فصل قال هذا التفصيل يختص هذا التفصيل بينما إذا كانت الغنيمة بحرب مأذونة أو بحرب غير مأذونة، خصص هذا التفصيل صاحب الحدائق بالحرب التي تكون من أجل الدفاع، من أجل التكليف بالإسلام، من أجل الدعاء إلى الإسلام بحسب تعبيرهم، ومن أجل التكليف بالإسلام مع الكفار. وأما الحرب التي لا يكون من أجل الدعاء للإسلام، لا يكون من أجل الجهاد ومن أجل التكليف بالإسلام، من قبيل الحروب التي قد تقع مع المشركين ويكون فيها غنائم، لكن للتوسع وتوسعة الملك، ملك الحاكم أو الملك، مثل هذه الغنائم قال أنها خارجة عن هذا التفصيل، هذا التفصيل لا يشملها، وإنما هنا حينئذ تكون الغنيمة للغانم. وحينئذ قد يستظهر من قوله تكون الغنيمة للغانم، تكون الغنيمة للمقاتل له، أنه إذن فيها الخمس، لأن كل ما يكون للمقاتل يكون فيها الخمس، فلا بد من إخراج خمس. وتفصيل ثالث ذهب إليه صاحب المستمسك، حيث ادعى اختصاص هذا التفصيل المشهور، ادعى اختصاصه بالحرب الذي يكون بالغزو والجهاد لا الحرب الدفاعي. أما في الحرب الدفاعي دائما يكون الخمس حينئذ للإمام، فلا يكون هذا التفصيل شاملا للحرب الدفاعي. هذه تفصيلات ثلاثة، لا بد من أن يعرف أولا ما هو وجه كل واحد من هذه التفصيلات، أو قولوا اختصاص التفصيل بحال دون حال، لا بد أن يعرف ما هو وجهه الفني ليرى أنه هل يتم أو لا يتم. أما التفصيل الأول الذي هو تفصيل السيد الماتن قدس سره، فالوجه الذي يمكن أن يذكر له هو أن يقال بأننا إنما استفدنا التفصيل بين إنما نستفيد التفصيل بين حالتي إذن الإمام وعدم إذن الإمام، إما من الإجماع أو من رواية مرسلة الوراق أو من صحيحة الحلبي. أما الإجماع فلأنه دليل لبي قدره المتيقن ما إذا كان يمكن الاستئذان من الإمام، فإذا كان يمكن الاستئذان من الإمام ولم يستأذن إذن فالغنيمة كلها للإمام. أما في زمن الغيبة الذي لا يمكن فيها الاستئذان، الإجماع معقده لا يشمله، لا يعلم بشموله له، والإجماع باعتباره دليلا دبيا لا بد أن يقتصر فيه على قدره المتيقن. ففي زمن الغيبة نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى عمومات الخمس في كل غنيمة، وهذا فيه خمس. وأما مرسلة الوراق، فمرسلة الوراق إن لم ندع اختصاصها أيضا بزمن إمكان الاستئذان، باعتبار قوله مثلا في المرسلة إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فالغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بإذن الإمام فالغنيمة فللإمام الخمس، هذا كأنه يفترض أنه أن يستأذن من الإمام، وهو عادة حالات إمكان الاستئذان. متى يكون غزوة القوم في معرض أن يستأذن أو لا يستأذن؟ في زمن الحضور الذي يمكن فيه الاستئذان، لا في زمن الغيبة. ولو فرض الإطلاق في الصحيحة في المرسلة، فالمرسلة باعتبارها مرسلة لم تكن هي الدليل الحقيقي لنا، لأن المرسلة مثلا ساقطة سندان بناء على عدم قبول الجبر إما صغران أو كبران أو صغران وكبران. إذن فأيضا يكون المرجع عموم آية الخمس في كل غنيمة تغتنم في عصر الغيبة. وأما صحيحة معاوية بن وهب فهذه الصحيحة صحيحة معاوية بن وهب التي دلت على التفصيل، صحيحة معاوية بن وهب، فمن يستفيد من هذه الصحيحة التفصيل كان يستفيده بنكتة أنه لولا تدل على التفصيل صحيحة معاوية بن وهب التي تقول أنه إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام. هذه الصحيحة إنما كنا نستفيد منها كلما نستفيد منها التفصيل من باب إطلاق المفهوم حسب الحقيقة. مع أمير أمره الإمام قلنا هذا لابد أن يكون هذا القيد دخيلا في الحكم، وإلا يلزم لغوية هذا القيد. خب يكفي في دفع اللغوية أن يكون هذا الحكم هذا القيد دخيلا في الحكم في موضع إمكانه، وهو موضع إمكان الاستئذان. فقد يكون مع أمير أمره الإمام الذي هو كناية عن إذن الإمام دخيلا في الحكم بأنه يكون هناك تخميس، بحيث لولاه لا خمسه، لكن لولاه لا خمسه في زمن إمكان الاستئذان وهو زمن الحضور لا زمن الغيبة، فأيضا لا إطلاق لها، لأن نكتة هذه الدلالة لم تكن دلالة لفظية، كانت منطوقية، كانت دلالة مفهومية، ومن باب أنه لولا ذلك لزم لغوية أخذ هذا القيد في لسان الشرطية الأولى. ومن الواضح أن الدلالة التي تنشأ بملاك اللغوية يكفي فيها وفي إشباعها أن يكون هناك مورد واحد لها، وهو المورد المتيقن، وهو فيما إذا كان يمكن الاستئذان الذي هو عصر الحضور. ففي زمن إمكان الاستئذان هذا يكون قيدا، وإنما أخذه لأنه دخيل ولو في الجملة ولو في خصوص القدر المتيقن منه من دخالته، وهو عصر الحضور الذي هو عصر إمكان الاستئذان الذي هو عصر السائل أيضا وصدور الرواية للسائل. وأما في سائر العصور والتي منها عصر الغيبة التي لا يمكن فيها الاستئذان بعد كذا سنة من صدور الرواية، قد تكون هذا القيد ليس ناظرا إلى تلك الحالة، لأن القيد لم تكن دلالته باللفظ على هذا الشيء، وإنما كانت دلالته من باب اللغوية ولزوم اللغوية، من باب المفهوم القائم على لزوم اللغوية هنا لغوية القيد بحسب الحقيقة. بل يمكن أن يقال أن هذه الصحيحة لأن الراوي قد فرض فيه أن في موضوع سؤاله سرية يبعثها الإمام، فكأن أصل إمكان الاستئذان مأخوذ في موضوع سؤال السائل، فليس لموضوع سؤال السائل إطلاق لما إذا كان الاستئذان غير ممكن كما في عصر الحضور عصر الغيبة. إذن فالرواية من حيث الموضوع أيضا ليس لها إطلاق، وليس في مقام البيان أيضا من هذه الناحية لكي يتمسك بها بإطلاق الجواب على الأقل، فإن الجواب في مورد السؤال وفي بمقدار المطابقة مع الموضوع الذي فرضه السائل في السؤال. فإذا لم يكن في موضوعه إطلاق إذن فلا يكون في جواب الإمام أيضا إطلاق. إذن فالصحيحة لو كانت هي مدركنا أيضا لا تثبت هذا التفصيل إلا في عصر يمكن فيها الاستئذان الذي هو عصر الحضور، وأما عصر الغيبة التي لا يمكن فيها الاستئذان يرجع في كل غنيمة إلى عمومات التخميس، إلى عموم آية الخمس ونحوها. وأما لماذا ذكر المصنف أنه في عصر الغيبة يجب الخمس في كل غنيمة خصوصا إذا كان للدعاء للإسلام؟ يقال هذا التخصيص والتنصيص من أجل ماذا؟ لأن رواية أبي بصير تدل على ذلك، حيث أن رواية أبي بصير تكون ظاهرة في أنه كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله على الشهادتين فإن لنا الخمس. فإذا كانت الحرب من أجل الإسلام إذن تكون مثل هذه الحرب مشمولة لعموم رواية أبي بصير، لأنه يصدق عليها حينئذ حرب ما غنيمة أو مال قتل عليه على الشهادتين فإن لنا في خمس حينئذ. لا هذا تفترض، هذا ما قد أخذ كونه قتل على الشهادة أخذ بنحو الموضوع، أما متى يكون مشروع متى لا يكون مشروع؟ يقول كل ما قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن لنا خمسه، سواء كان في عصر الحضور أو كان في عصر الغيبة. إطلاقه يشمل ما إذا كان هذا القتال على الشهادتين في عصر الغيبة، ولهذا نص السيد الماتن قدس سره على أنه في خصوص هذا الفرض لا بد وأن يكون هناك خمس ويتعلق الخمس. هذه هي هذا هو محصل ما يمكن أن نثبت به أو يثبت به كلام السيد الماتن قدس. وهذا الكلام قابل للمناقشة كما هو واضح على ضوء ما تقدم. أولا، توجد مناقشة في أصل هذا النحو من الفهم لروايات التفصيل، سواء كانت روايات التفصيل مرسلة الوراق أو كانت روايات دليل التفصيل صحيحة معاوية بن وهب، أيا منهما، بل حتى لو كانت دليل الإجماع حتى من كلام الفقهاء القدامى أيضا يمكن دعوى هذه الدعوة التي سوف نذكرها فيها. نحن نختلف مع هذا الفهم لهذه الرواية. ظاهر كلام السيد الماتين ومن تبعه أن المراد من إذن الإمام وعدم إذن الإمام في هذه الروايات إذن الإمام المعصوم بما هو إمام المعصوم، هكذا كأنهم فهموا من إذن الإمام، مع أن هناك فهم آخر لكل الروايات التي يرد فيها بيان حكم شرعي مفرع على عنوان الإمام أو الأئمة، وهو الفهم الآخر، وهذا فهم عام لا يختص بهذه الروايات، في موارد ومواطن عديدة من الفقه هذا الفهم الآخر يؤثر، منها موطن كلامنا ومحل كلامنا، وهو أن يكون المراد بالإمام ولي الأمر لا الإمام المعصوم، والذي يكون مصداقه الكامل الحقيقي هو الإمام المعصوم، وأي مصداق آخر من أيضا لابد أن ينتهي إليه ويكون بإذنه وبنصبه الخاص أو العام، لكن عنوان الإمام لا يراد به خصوص الإمام المعصوم، يعني قيد المعصوم والعصمة غير مأخوذ في عنوان الإمام. ولهذا الروايات التي تقول أن للإمام الخمس، أن للإمام الأنفال، تحمل بحسب الفهم الثاني على أن المقصود أن هذا لمنصب الإمامة، أي لمنصب ولاية الأمر وولي الأمر الشرعي، الذي طبعا لا يكون ولي هناك ولي أمر شرعي إلا أن ينتهي إلى المعصوم بإذنه الخاص أو بإذنه العام. الولي الشرعي هو المقصود بالإمام في هذه الروايات، فيكون معنى هذه الروايات، هذه الأدلة التي تفصل، إن كانت الحرب بإذن الإمام فالخمس للإمام، وإن كان بلا إذن الإمام فالكل للإمام، أي إذا كانت الحرب مشروعة من قبل ولي الأمر هذا الحال، إذن فالخمس لولي الأمر والباقي للمقاتلين، وإذا كانت الحرب غير مشروعة ومن غير مشروعة وغير مأذون فيها من قبل ولي الأمر، إذن فتكون حينئذ كل الغنيمة لولي الأمر. هذا الفهم هو الذي نحن نستظهره من هذه الروايات في المقام وفي كل مقام آخر، وهناك شواهد عديدة يمكن أن تذكر على أن كلمة عنوان الإمام في مثل هذه الروايات والأحكام شرعي كما هو معناه اللغوي، فإن المعنى اللغوي للإمام أيضا ليس هو المعصوم، الإمام اسم جنس وليس علما للأئمة الاثنى عشر، ولم يؤخذ في مفهوم الإمامة أيضا العصمة. نعم أخذ في مفهوم الإمامة أن يكون هذا، لأنه من العناوين الاعتبارية، أن يكون هذا شرعيا، إمامته إمامة شرعية لا إمامة ادعائية كالإمامة التي يدعيها الغاصبون، يدعيها الحكام الجائرون لأنفسهم. ففي مفهوم الإمامة ككل مفهوم اعتباري كعنوان الملك، عندما يقول الشارع المالك أي من يكون له ملكية بنظر هذا الشارع، ملكية مشروعة لا ملكية ربوية مثلا الشارع لا يقبلها ويشجبها، عندما يقول المال أي المال الشرعي لا الكلب والخنزير مثلا أو الخمر الذي ليس مالا، في كل العناوين الاعتبارية هذا الكلام، هذه الخصوصية مأخوذة. عندما يقول إمام أو ولي أو والي أي من يكون، لأن عنوان الولاية من العناوين الاعتبارية، من يكون وليا إماما واليا بحسب نظر هذا الشارع الذي هو شارعنا، فكونه مشروع مأخوذ في مفهوم في الإمامة، لأن الإمامة أمر اعتباري، وكل المفاهيم الاعتبارية عندما تأتي من مشرع ظاهرها أنه العناوين الاعتبارية التي يعتبرها نفس هذا المشرع ويقبلها. أما كلمة الإمام ليست لا منصرفة إلى المعصوم ولا مأخوذ فيها العصمة ولا أي خصوصية أخرى، ولا علم أيضا أصبح علما لشيء مضافا إلى أن هذا هو المدلول اللغوي والظاهر الأولي لكلمة الإمام، توجد في نفس الروايات قرائن على أن المراد بالإمام الوالي، مثلا مرسلة حماد التي تقول للإمام الخمس، للإمام صف المال، في تضاعيف تجدون أنه في كثير من الفقرات هذه المرسلة الطويلة المباركة يبدل كلمة الإمام بالوالي، يقول فللوالي أن يأخذ عشرها، فللوالي أن يقسم في الخراج، أن للوالي أن، مع أنه في سياق واحد
من قبل الإمام المعصوم،
في مع أنه في سياق واحد يعبر عن الإمام بالوالي، ففي صدره يعبر إمام، في وسطه يعبر بالوالي، في ذيله يعبر بالإمام، وهكذا. فمما يعني أن المراد بالإمام والوالي معنى واحد، وهو من هو ولي الأمر، من هو إمام مشروع، إمام شرعي من قبل الله سبحانه وتعالى على الناس. إذن طبقا لهذا الفهم، فحينئذ يرجع بحسب الحقيقة مفاد هذه الروايات التي تفصل بين الحرب المأذونة من قبل مع أمير أمره الإمام يكون فيها الخمس، وإلا إن لم يكن مع أمير ولم يقاتل فليس فيها الخمس مثلا، يرجع إلى التفصيل بين الحرب المشروعة من قبل ولي الأمر والحرب غير المشروعة من قبل ولي الأمر، فيصير يصير التفصيل بحسب الحقيقة هكذا: كل غنيمة أخذت من الكفار، من الحرب مع الكفار في حرب مشروعة شرعا، الشارع قد أجاز هذا الحرب، وولي الأمر قد أجاز هذا الحرب، حينئذ تكون هذه الغنيمة خمسها لولي الأمر وأربعة أخماسها للمقاتلين، وكل حرب لا تكون مشروعة تكون حينئذ كلها كل الغنيمة لولي الأمر وليس للمقاتلين شيء، يكون هذا حينئذ مفاد هذا التفصيل، وهذا لا يختص حينئذ بخصوص عصر الحضور حتى في عصر الغيبة، فإن في عصر الغيبة أيضا يمكن أن تكون الحرب مشروعة. صحيح الاستئذان الخاص من قبل الإمام غير ممكن، لا يمكن الاستئذان الخاص، إلا أننا قلنا أن خصوصية الاستئذان الخاص من الإمام المعصوم ليست هي الخصوصية المستفادة من هذه الروايات، الاستئذان من وليه العام، مثلا لو فرض أنه كان هناك وليا عاما، كان هناك ولي عام للإمام ممكن، أو الحرب الدفاعية التي هي مشروعة أساسا من قبل الشارع ابتداءا، حينما يكون هناك هجوم على دار الإسلام فيجب على المسلمين وعلى المؤمنين جميعا أن يدافعوا، ويكون حربهم واجبا لا فقط مشروعا، يكون حربهم ودفاعهم واجبا، فلو غنموا شيئا من أموال الكفار في الحرب الدفاعية أيضا تكون مصداقا بحسب الحقيقة للحرب المشروعة، ويكون التفصيل تاما فيه. فلو كان في عصر الغيبة أيضا حرب غير مشروعة مع الكفار، كما لو حارب مجموعة من المسلمين لكن لا من أجل الإسلام، ولم يكونوا أعمالهم من أجل الإسلام بل أعمالهم ضد الإسلام من الظلمة والظالمين، ككثير من الحكومات التي تدعي الإسلام اليوم، فإن هذه الحكومات حروبها حتى لو حاربت مع دولة كافرة واغتنمت منها شيئا، هذه الحرب ليست مشروعة لأنها غير مستندة لا إلى ولي الأمر الذي هو النائب العام للإمام، ولا أيضا حرب دفاعية في جملة، في كثيرة من هذه الحروب ليست دفاعية، إذن فتكون هذه الغنائم غنائم في حرب غير مشروعة، حينئذ أيضا تكون هذه الغنائم كلها لولي الأمر، لا أنه أربعة أخماسها للغانمين المقاتلين وخمسها فقط لولي الأمر، يكون هذا التفصيل في هذا الزمان صحيحا وتاما كما في زمن الغيبة. الاختلاف حينئذ في كون الإذن خاصا أو عاما، كون الإذن مثلا من قبل أمير خاص منصوب بنصب خاص، أو منصوب بنصب عام، أو بنصب الشارع، أو بأمر الشارع وبحكم الشارع كما في موارد الدفاع ونحوه. إذن هذا اعتراض أساسي على أصل هذا النحو من الفهم. وثانيا لو تنزلنا عن ذلك وافترضنا أن المراد من عنوان الإمام في هذه الروايات إنما هو خصوص المعصوم، ومع إذن الإمام أمير أمره الإمام، يعني الإمام المعصوم لا بد أن يؤمر أميرا لكي تكون الغنيمة مثلا كذا، وإلا فيكون كلها للإمام. إذا هكذا فسرنا وفهمنا هذه الروايات، مع ذلك لا يتم هذا التفصيل الذي بينه السيد الماتن قدس سره، باعتبار ما اتضح فيما سبق من أن هذا التفصيل كأنه مبني على افتراض أن مقتضى القاعدة الأولية ثبوت الخمس والتمسك بآية الخمس في كل غنيمة نخرج منه ما يخرجه هذه الروايات أن كل الغنيمة للإمام، كأن هؤلاء افترضوا أن هذه الروايات هي خلاف القاعدة، لو تمت أو إذا تم بعضها كما تم بعضها عندهم، لو تمت مرسلة الوراق سندا أو تمت صحيحة معاوية دلالة تكون على خلاف القاعدة، وإلا القاعدة الأولية أن تكون في كل غنيمة الخمس والباقي للمقاتلين. عندما تقول هاتان الروايتان على أنه كل الغنيمة للإمام، هذا خلاف القاعدة. ولهذا يقولون حيث أن الروايتين لا إطلاق لهما لعصر الغيبة، يختصان بعصر الحضور وإمكان الاستئذان، ففي عصر الغيبة نرجع إلى ماذا؟ إلى عموم آية الخمس. مع الغفلة عما تقدم بالأمس بيانه أن ما هو مقتضى القاعدة ليس ثبوت الخمس، بل ثبوت الأخماس الخمسة للإمام، هذا هو مقتضى القاعدة، لأن دليل الخمس وهو الآية أو الروايات كما قلنا بالأمس، تلك الأدلة تدل على ثبوت الخمس في غنيمة يثبت في المرتبة السابقة أنها غنيمة للمقاتلين. وبماذا نثبت أن هذه الغنائم في عصر الغيبة تكون غنائم للمقاتلين؟ إذا اشترطنا إذن الإمام الخاص للمشروعية بالنحو الذي بينا، من أين نثبت أن المسلمين في عصر الغيبة إذا غنموا شيئا من الكفار في حرب غير مأذون فيها من قبل الإمام بإذن خاص تكون هذه الغنائم ملكا لهم؟ لا بد في المرتبة السابقة من إثبات هذه الملكية لكي يمكن التمسك بدليل الخمس وبآية الخمس، وإلا يصبح من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من إثبات موضوع الحكم بدليل الحكم. وقد قرأتم أن دليل الحكم لا يثبت موضوع نفسه، فإذا شك أن هذه الغنائم هل تكون كلها للإمام أو يكون كل أو تكون للمقاتلين وخمسها للإمام، إذا لا يثبت في المرتبة السابقة أنها من حق المقاتلين لا يمكن إثبات وجوب الخمس فيها، بل يكون مقتضى القاعدة كما قلنا بالأمس بالعكس أن تكون كلها للإمام لا أن يكون خمسها للإمام. فكأنهم تصوروا هكذا من سياق كلماتهم أن إثبات الخمس هو مقتضى القاعدة، وكأنه عدم الخمس على خلاف القاعدة، أو قد تصوروا على خلاف الاحتياط، لأن السيد هنا يقول والأحوط، بينما خلاف الاحتياط أن يكون فيها الخمس، لأن معنى فيها الخمس أن أربعة أخماس الأخرى لا تكون للإمام، إذن فالأحوط أن تكون كلها للإمام، لأن الأحوط أن تكون أن يؤخذ فيها الخمس، إذ دعوى أن فيها الخمس لا يقابلها أنه كلها للمقاتلين وليس فيها خمس، لكي يقال الأحوط أن في هذه الدعوى أن كلها للإمام لا مقابل هذه الدعوى أن ليس فيها الخمس وكلها للمقاتلين، إذن فمقتضى الاحتياط فتوى السيد سوف يكون على خلاف الاحتياط لا على وفاق الاحتياط، لا ينبغي أن يعبر بالأحوط. هذا كله ناشئ من تصور أنه كونه للمقاتلين ثابت على كل حال، وإنما نريد أن نرى أنه هل يكون فيه خمس أو ليس يكون فيه خمس، لا خمس فيه. والدليل الذي يقول كله للإمام كأنه على خلاف هذا الأصل الأول لأنه كله للمقاتلين، بينما المسألة كما اتضح بالبيان الذي بيناه بالأمس ينبغي أن تعكس تماما، فإنه لا دليل على أنها للمقاتلين وأنها ليست للإمام، بل الدليل كان يقتضي على أن كل ما يؤخذ من دار الحرب بالأصل للإمام، وإنما يخرج إلى يصبح ملكا أو استحقاقا للمقاتلين حينما ينتهي شغل الإمام بالغنائم، وإلا هي حين الاغتنام للإمام وليست للمقاتلين. إذن فحينئذ دعوى أنه يخرج خمسه معناه أن الباقي للمقاتلين، والأحوط أن لا تكون الباقي للمقاتلين تكون للإمام. هذا أيضا الإشكال الآخر الذي يرد على أصل هذا النهج من التعامل مع هذه المسألة، مضافا إلى أنه ما ذكر من الاستضهاء من التأكيد على خصوص ما إذا كان الدعاء للإسلام، استفادة من رواية أبي بصير حيث يقال أن رواية أبي بصير مثلا ظاهرة في أن كل ما قوتل عليه على الشهادتين فإن لنا خمسه، هذا الاستدلال أيضا في غير محله، فإن قوله كل ما قوتل عليه على الشهادتين ذكره على الشهادتين ليس بلحاظ ليس من أجل إخراج الحرب التي تكون لا من أجل الإسلام لا من أجل الدعاء للإسلام، وإن كان قد توحي هذه العبارة بذلك، وإنما قوله على الشهادتين يريد أن يخرج الحرب الذي لا يكون مع الكفار، إذ الخمس إنما يكون في الغنيمة التي تكون مع الكفار. فمن أجل أن يبين الكفار أنه كل ما قوتل عليه مع الكفار، هذا مع الكفار عبر عنه بلازمه أو بعنوان آخر أبلغ لعله لغويا، كل ما قوتل عليه على شهادة الله، يعني كان الطرف المقابل كافرا، لأنه يريد أن ينظر إلى الغنائم المأخوذة من دار الحرب. ليس في هذه دلالة على أن خصوصية الدعاء إلى الإسلام تكون دخيلا في أن لنا خمسه، بل خصوص لعله يقصد على الشهادتين أي أن يكون الحرب مع المشركين، كما في رواية ابن وهب، صحيحة ابن وهب، إذا قاتلوا عليها المشركين، هنا عبر بالمشركين، إذا قاتلوا عليه، لماذا جاء بكلمة المشركين؟ لأن القتال مع غير المشركين قد أصلا لا يكون محرما، وأموالهم محترمة لهم، ولا يمكن أخذ شيء من أموالهم، خصوصا إذا كان من قبل هؤلاء الجائرين لا من قبل الإمام المعصوم والإمام الشرعي، كما كانوا يحاربون المسلمون بعضهم بعضا، تلك الأموال أصلا حرام أخذها، زحت أخذها، لأنها لأصحابها المسلمين. فعلى الشهادتين كعليها المشركون، عليها إذا قاتلوا عليها المشركين في صحيحة ابن وهب، لعله يكون نظر إلى بيان هذه الخصوصية، أن النظر إلى ما يؤخذ بالقتال من الكفار، أما للدعاء للإسلام أو ليس للدعاء للإسلام، هذا بعد ليس في مقام البيان من هذه الناحية. فالاستفادة استفادة هذه الخصوصية أيضا من هذه الرواية في غير محلها. هذا حاصل الإشكال في الوجه، في التفصيل الأول الذي هو تفصيل السيد المعتين، وأما التفصيل الثاني الذي هو تفصيل صاحب الحدائق، ظهر الوقت انتهى بعد. يأتي إن شاء الله. وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في التفصيلات التي جاءت في كلمات المتأخرين حول تخميس الغنيمة المأخوذة من الحرب مع الكفار، حيث يفصل فيها بينما إذا كانت الحرب مأذون فيها من قبل الإمام فللإمام الخمس، وبينما إذا لم تكن مأذونة الحرب فالإمام كل الغنيمة. قلنا أن هنالك ثلاث تفصيلات حول هذا التفصيل. التفصيل الأول ما تقدم بالأمس من قبل السيد الماتن قدس سره ومن تبعه من الأعلام. التفصيل الثاني ما لعله ظاهر الحدائق، حيث ذكر صاحب الحدائق أن هذا التفصيل بين الحرب المأذونة والحرب غير المأذونة من قبل الأصحاب تفصيل مخصوص بما إذا كانت الحرب بالحروب التي تكون من أجل التكليف بالإسلام، وأما الحروب التي قد تقع بين المسلمين وبين حكام المسلمين وبين الكفار لا من أجل الإسلام والجهاد ونحو ذلك، بل من أجل مزيد من السلطة مثلا والملك للحاكم أو لاختلافات أخرى يمكن أن تفترض. الحروب التي لا تكون من أجل الإسلام مثل هذه الحروب تكون خارجة عن موضوع هذا التفصيل، أي لا تكون الغنيمة حينئذ غنيمة للمقاتل غنيمة للإمام، وإنما تكون مثل هذه الحروب رغم أنها ليست بإذن الإمام وليست مشروعة، لأن الحرب لا من أجل الإسلام ليس مشروعا وليس مأذونا فيه يقينا من قبل الإمام، لكن مع ذلك لا يكون كل الغنيمة للإمام، لا يكون مشمولا لهذا التفصيل، خارج عن موضوع هذا التقسيم والتفصيل، بل تكون الغنيمة للمقاتل غنيمته. وعندئذ لا بد أن يكون فيه الخمس مثلا، لأنه كل ما يثبت أنه غنيمة المقاتل غنيمة الإنسان يجب فيه خمس الغنيمة لا محالة. ومدرك هذا الاختصاص الذي استظهره من كلمات الأصحاب أو من الروايات، مدرك هذا التخصيص للتفصيل بخصوص الحروب التي تكون من أجل الإسلام والتكليف بالإسلام ونحو ذلك إما جهادا أو دفاعا، مدركه استظهار الاختصاص من دليل التفصيل، فإن دليل التفصيل عنده عبارة عن مرسلة الوراق. مرسلة الوراق دليله على التفصيل المذكور حيث ورد فيها هذا التفصيل، ويدعي أن هذه المرسلة واردة في مورد الحروب التي تكون من أجل التكليف بالإسلام، الحروب التي تكون من أجل الدعاء إلى الإسلام، لا الحروب التي تكون من أجل التوسع في الملك والحب ونحو ذلك. يدعي دعوة شبه الانصراف مثلا أو نحو ذلك. إذن فهذا التفصيل لا إطلاق في دليله للغنائم التي تغتنم من حروب غير مأذونة لكن ليست مربوطة بالإسلام، مربوطة بالمسلمين مع الكفار، قوم من المسلمين مع قوم من الكفار، قد يتنازعون على قضايا شخصية، قد يتنازعون على قضايا عرقية، قد يتنازعون ويقاتلون على قضايا قومية ونحو ذلك. هذه تكون خارجة عن مقسم هذا التقسيم والتفصيل. ونوقش في كلام صاحب الحدائق من قبل صاحب الجواهر قدس سره ومن تبعه بعد ذلك من أنه لا وجه لدعوى الانصراف. هذه الرواية مرسلة الوراق مطلقة تقول إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فللإمام الخمس، إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، فإذا غزوا بأمر الإمام فإن كان للإمام الخمس. هذه الرواية قالوا أنها مطلقة لا وجه لدعوى اختصاصها بخصوص الحروب التي تكون من أجل الدعاء إلى الإسلام أو من أجل التكليف بالإسلام دفاعا أو جهادا. إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، غزوا بغير إذن الإمام من أجل الإسلام، غزوا بغير إذن الإمام من أجل مصلحة شخصية، مصلحة عرقية، خلاف قومي أو نحو ذلك، من أجل السلطة من أجل أي شيء. كلما كان قوم صدق قوم غزوا بغير إذن الإمام، منشأ عدم الإذن الآن ما هو؟ هل يرجع إلى أن الإمام لم يعين شخص، أو أنهم حربهم وغزوهم نحو غزو غير مشروع أصلا ولا يمكن للإمام أن يجعل فيه أمير عليه أمير أو إذن؟ من هذه الناحية مطلقة فلا وجه لدعوى هذا التخصيص كما يذكره، أو هذا الانصراف الذي يذكره في الحدائق. طبعا هذا الاعتراض غير وارد على صاحب الحدائق، الإنصاف أن الحق مع صاحب الحدائق فيما يدعيه من عدم الإطلاق في هذه المرسلات، وذلك لأن التعبير الوارد فيها إذا غزا قوم، والغزو لعله كان كناية عن الجهاد الذي يكون في قبال الدفاع، فإن المعركة مع الكفار قد تكون معركة دفاعية وقد تكون معركة جهادية، يعني المسلمون يذهبون لكي يفتحوا بلاد الكفار، وهذه المعركة الجهادية أو الجهاد من أجل فتح الإسلامي كان يصطلح عليه تدريجا بالغزو، وتشبها به، ومن هنا يقال بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم. الغزو لعله كان هناك مصطلح، انعقد اصطلاح أو ظهور أو انصراف، على الأقل على مستوى الانصراف كلمة الغازو ينصرف إلى إرادة الحروب الجهادية، والتي من المعلوم والمرتكز أن الحروب الجهادية إنما تكون من أجل الإسلام، لا يسمى للحرب من أجل القومية أو من أجل المال أو من أجل أنه جهاد أو حرب جهادية، وإن كان ذهاب قتال في أرض الكفار لا في أرض المسلمين.
ولكن يطلق عليه الغزو،
يطلق عليه الغزو بالمعنى اللغوي، ولا يطلق عليه الغزو بهذا المعنى الذي اصطلح لدى المتشرعة ولدى في ألسنة المتشرعة وفي ألسنة الروايات، وهذه رواية صادرة من الإمام وفي جو المتشرعة ومناخ المتشرعة. إذن فكلمة الغزو وإن كان معناه اللغوي عاما إلا أنه معناه الشرعي والمتشرعي ولو الانصرافي، لا بحد النقل بأن يكون منقولا لهذا المعنى، لا نريد أن ندعي الحقيقة الشرعية، على حد الانصراف عندما يتكلم إمامون أو سائل وإمام ويتكلموا يسمون يعبرون بالغزو، أو الإمام يعبر بالغزو يقصد بالغزو ما هو حرب جهادية مع الكفار ولو انصرافا. هذه خصوصية. خصوصية أخرى أيضا، قرينة أخرى على هذا الانصراف الذي يدعيه، هو أن هذه الرواية ليست فقط في مقام بيان أن الغنيمة متى تكون كلها للإمام ومتى يكون خمسها للإمام، بل هذه الرواية فيه إشعار أو دلالة أكثر من هذا المقدار، وهو دلالة على أنه لا بد من الاستئذان في الغزو، كأن هذه الرواية كانت تنظر إلى ما كان يصنعه المسلمون من أصحاب الأئمة من الاشتراك في الحروب الجهادية والغزو ضمن ألوية الحكام الجاهرين، بدعوى أن هذه جهاد للإسلام وفتح إسلامي ويجوز الاشتراك معه. هذه الرواية تريد في نفس الوقت تؤنب هؤلاء وتقول لهم لا بد في الغزو من إذن الإمام، حتى الغزو الذي هو فتح أعمال الفتح الإسلامي ومن أفضل الأعمال الجهاد من أجل الإسلام، وما درجة المجاهد عند الله، لكن مع ذلك حتى الجهاد لا بد أن يكون بإذن الإمام. هذه الرواية فيها دلالة ولو بحسب سياقها ووضعها أنها تريد أن تقول أنه لا بد أن يستأذن من الإمام حتى في الغزو مع الكفار، وحتى فيما هو واضح أنه فتح للإسلام والمسلمين. هذا السياق وهذا المقام مقام أو سياق يفهم من هذه الرواية ولو على مستوى الإشعار، بأنها تريد أن تفرض على الناس أنه لا ينبغي أن يقومون بالاشتراك بكل جهادين بكل غزوين بدعوى أنه فتح للإسلام والمسلمين من دون أن يرجعوا للإمام. فإذا كان الغزو بلا إذن الإمام فلا تحصلوا على شيء من الغنيمة، كل الغنيمة سوف تكون للإمام، لا تستحقون حتى الغنائم، لأن هذا عمل لم يكن مشروعا، جهاد لم يكن مشروعا، وإن كان من أجل الدعاء إلى الإسلام والفتح الإسلامي. هذه الدلالة أيضا مستفادة من هذه الرواية بمعنى من معنى، وهذا أيضا يكون حينئذ مناسبا مع ما يقوله هذا صاحب الحدائق قدس سره من أن الرواية منصرفة عن الحروب الشخصية والحروب العائلية والحروب التوسعية، لأن تلك الحروب ليست مما يتوهم فيها الاحتياج إلى إذن الإمام، ليست في معرض أن تكون بحاجة إلى إذن الإمام أو عدم إذن الإمام. فدعوى الانصراف التي يدعيها صاحب الحدائق في هذه المرسلة لو تمت دعوى في نفسها صحيحة. سوف يأتي هذا كلام في التفصيل الثالث. سوف يأتي هذه الدعوة. إذن أصل دعوة أن هذه الرواية منصرفة إلى الغزو الذي هو عبارة عن الجهاد الذي يكون في ذهن المتشرع، على الأقل في ذهن المتشرع يكون المنظور إليه الغزو الجهادي لا مطلق الغزو ولو من أجل حيثيات أخرى. أصل هذه الدعوة يمكن قبولها، فلا معنى للمناقشة فيها من هذه الناحية. وإنما الصحيح في مناقشة هذا التفصيل الذي ذكره صاحب الحدائق وجهان آخران. الوجه الأول هو أن يقال بأننا حتى لو سلمنا اختصاص أو انصراف هذه الرواية مرسلة الوراق أو أي شيء كان هو مدركنا على التفصيل بين أن تكون الغنيمة كلها للإمام أو يكون خمسها للإمام، المرسلة لنفترضها خاصة وواردة في خصوص الغزو الجهادي، الغزو الذي يكون من أجل الإسلام، لكن يمكن أن يدعى دلالة التزامية عرفية، يعني دلالة الفحوى العرفية على أنه إذا كانت الغنيمة التي يحصل عليها المسلمون المقاتلون مع الكفار في حرب لم يستأذنوا فيها الإمام، لكن كان الحرب من أجل الدفاع على الإسلام، لو كانوا في مثل هذه الحرب هؤلاء لا يملكون شيئا من الغنيمة كله للإمام، وإذا كان حربهم مع الكفار لشيء أصلا لا يرجع إلى الإسلام، لا فقط أنه ليس فيه إذن من الإمام، لا فيه إذن من الإمام لا أنه يرجع إلى الإسلام، هناك سوف يكون عدم استحقاقهم لتملك تلك الغنائم بمجرد الحرب والمقاتلة بالفحوى العرفية بالأولوية لا بد أن تكون حينئذ. كيف يمكن افتراض أن من يقاتل الكفار ويأخذ غنائمهم من أجل الدعاء للإسلام لا يملك شيئا من هذه الغنائم إذا لم يكن مأذونا، لكن لو قاتلهم من أجل القومية مثلا أو من أجل المسائل الأخرى التي لا ترتبط بالإسلام بشيء وأيضا ليس مأذونا مثل هذه المعركة معهم مرتبة الأئمة وليس مشروعا، هنا يملكون الغنائم، فكأن كون الحرب من أجل الدعاء للإسلام يجعل هذا المقاتل أخس شأنا وأقل حظا ونصيبا مما إذا كانت حربه من أجل لا من أجل الإسلام ولا بإذن الإمام.
لكن صاحبنا دفاع
نبيا. لا أتكلم عن الدفاع، كلامنا مع تفصيل صاحب الحدائق. إذن فأولا يمكن أن يدعى أن هذه الرواية وإن كانت منصرفة والنظر فيها إلى هذه الخصوص الحروب التي تكون من أجل الإسلام، لكن مع ذلك تنعقد لها دلالة التزامية عرفية على أساس هذه الأولوية التي أشرنا إليها. وثانيا أنه لو فرضنا عدم تمامية هذه الفحوى مثلا أو عدم تمامية المرسلة سندان، مع ذلك نقول أنه في الحرب التي لا تكون من أجل الإسلام أيضا لا يملك المقاتلون شيئا من الخمس من الغنيمة، باعتبار القاعدة والأصل الذي نحن أسسناه، فإننا قلنا أن منهج البحث تنعكس دائما ينعكس في هذا البحث، يكون مقتضى القاعدة أن الغنيمة كلها للإمام وكونها للمقاتلين يحتاج إلى دليل، لا أن الأصل أن الغنيمة للمقاتلين وكونها للإمام يحتاج إلى دليل. أفرضوا أن الدليل الذي يدلنا على أن الغنيمة تكون كلها للإمام إذا كانت بغير إذن الإمام، هذا الدليل وارد في خصوص الحرب من أجل الدعاء للإسلام من أجل تكليف الإسلام، إلا أنه في غيره في الحرب غير المأذونة والذي يكون الحرب من أجل أمور أخرى غير مربوطة بالإسلام لا مأذون ولا من أجل الإسلام، تلك الحرب بأي دليل نثبت أن الغنائم تكون للمقاتلين؟ تقدم منا الأدلة المتقدمة التي قلنا أنها تقتضي أن تكون الغنائم هناك أيضا للإمام ولا تنتقل إلى ملك المقاتلين. نعم يمكن أن تكون ملكا للمقاتلين لا بعنوان مقاتلين، بعنوان حائزين بناء على أصل أشرنا إليه فيما سبق، وهو أن نقول بأن مال الكافر الحربي حتى لو كان الحرب معه من أجل القومية لا من أجل الإسلام، لأنه مال الكافر الحربي لا حرمة له، وعدم الحرمة في مال الكافر الحربي ليس في قبال الإمام المسلمين فقط، حتى في قبال أحد المسلمين بلا حاجة إلى إذن الإمام لا حرمة لمال الكافر الحربي، وهذا أحد القولين ولعله أشهر القولين في تلك المسألة. لو قلنا بذلك فقد يملك المقاتل في مثل هذه الحروب، قد يملك المقاتل شيئا من الغنائم من أموال الكفار، لكن لا يملكه بالحرب، يملكه بالحيازة، ولهذا لا تقسم على المقاتلين، كل من حاز أي مقدار لأنه يملكه بحيازته لا بقتاله، أي مقدار يحوز يملك من باب أنه لا حرمة لهذا المال فيمتلك هذا المال، ولهذا لو أن أحد المقاتلين حاز أكثر يملك أكثر والمقاتل الآخر حاز أقل يملك أقل، ولا يستحق على ذاك الأول أن يعطيه أن يقسم بينه المال يقسم بالسوية. قد يقال بذلك كما لعله يقال بذلك من قبل بعض العلماء الذين يقبلون ذلك المبنى، وهو أنه يمكن استملاك المال مال الكافر الحربي بلا إذن من قبل الإمام لأنه لا حرمة لمال الكافر الحربي، فهنا قد يتحقق ملك للمقاتل، لكن هذا الملك للمقاتل ليس بوصفه مقاتلا بل بوصفه حائزا لمال الكافر الحربي، وحينئذ لنا أن نقول كما أشرنا فيما سبق أن ما يملكه المقاتل بما هو حائز لا بما هو مقاتل ليس موضوعا لخمس الغنيمة، وإنما هو موضوع لخمس الفائدة، فإن عنوان الغنيمة عبارة عما يملكه الغانم ويغنمه بالحرب لا ما يغنمه بالحيازة سواء كان حرب أو لم يكن حرب، هذا الحائز هذا الإنسان حتى لو لم يكن حرب حتى لو كان حرب كان حينئذ يملك هذا المال بحيازته والاستيلاء عليه، فيكون المال مالا له وفائدة له ومملوكا له، لكن خمس الغنيمة حينئذ لا تثبت فيه، وحينئذ لا يمكن إثبات الخمس أيضا فيه بملاك خمس الغنيمة. نعم قد يثبت فيه الخمس من باب خمس الفائدة مطلق الفائدة، يكون حاله حال السرقة والغيلة والأخذ بالربا ونحو ذلك الذي سوف يأتي أن الصحيح فيه أن الخمس فيها خمس الفائدة لا خمس الغنيمة. إذن فعلى هذا الأساس لا يتم ما ذكر في هذا التفصيل من أنه يجب الخمس خمس الغنيمة في هذا المال الذي قاتل في حرب ليست من أجل الإسلام ومن أجل تكليف الإسلام، فلا يتم هذا التفصيل أيضا حتى على هذا التقدير، وحتى لو تنزلنا وافترضنا أنه يتملك بالحيازة. هذا حاصل الكلام في التفصيل الثاني. التفصيل الثالث والأخير ما ذكره في المستمسك، حيث فصل في المستمسك بين الغزو والدفاع، قال هذا التفصيل وهو أن الحرب إذا كانت بغير إذن الإمام فالغنيمة كلها للإمام وإلا فخمسها للإمام، هذا التفصيل موضوعه الغزو، يعني ما إذا كانت الحرب من قبل المسلمين على الكفار حربا هجوميا، أن المسلمون هجموا وأغاروا على الكفار، لا أن الكفار أغاروا والمسلمون في مقام الدفاع تصدوا للدفاع. كلما كانت الحرب والمقاتلة غزوا فيتم فيه التفصيل، إذا كان هذا الغزو بإذن الإمام فحينئذ الخمس الإمام والباقي للمقاتلين، وإذا كان الغزو بغير إذن الإمام سواء كان للدعاء للإسلام أو لم يكن للدعاء للإسلام، إذا كان بغير إذن الإمام وكان فتحا وغزوا وهجوما من المسلمين على المقاتلين وفي أرض الكفار وفي أرض الكفار والمشركين، فيكون حينئذ تكون الغنيمة كلها للإمام عملا بمرسلة الوراق مثلا المتقدمة. وأما الدفاع إذا كانت الحرب دفاعية يقول ف فتمسك بإطلاق آية الخمس أنه فيها الخمس ويجب دفع خمسها باعتبار وليس كلها للإمام باعتبار أن دليل ذاك لا يسمى غزوة. يقول غزو راح الدفاع ليس غزوا هذا دفاع لا يسمى غزوا. فحينئذ يقول بأن أما الدفاع الحرب الدفاعي الذي الكفار والمشركون أغاروا على المسلمين والمسلمون صاروا في صدد الدفاع هنا سواء كان مشروعا مثلا أو غير مشروع إن كان دائما يكون الدفاع مشروعا حينئذ لا يكون فيه هذا التفصيل. فالتفصيل مخصوص بخصوص الحرب التي تكون من قبل المسلمين على الكفار ومطلق من ناحية كونه للدعاء للإسلام أو لتسلط والملك توسعة الملك أو لمسائل أخرى. فمن ناحية تفصيل صاحب الحدائق مطلق لكن من ناحية أخرى مقيدة. ويقول يختص هذا التفصيل بما إذا كانت حرب هجومية من قبل المسلمين على الكفار وأما الدفاع فلا يكون مشمولا فيكون مشمولا لآية الخمس. ومدركه هو استظهار ذلك من كلمة الغزو لأن دليلنا على التفصيل مرسلة الوراق ومرسلة الوراق الوارد فيه إذا غزا قوم والغزو يقول لا يصدق على الدفاع غزوا. الدفاع لا يسمى غزوا باعتبار أنه الدفاع دفاع. الغزو مأخوذ فيه أن يكون الهجوم مأخوذ فيه مفهوم الهجوم وأنه يكون من قبل الغازي على المغزي. إذن فلا يكون دليلنا على التفصيل أكثر من الحرب الهجومية وفي الباقي يرجع إلى مطلقات الخمس وإطلاق الآية المباركة. هذا الكلام يمكن أن يناقش فيه أيضا بمناقشتين إحداهما أنه أن عنوان الغاز وإن كان ظاهرا فيما ذكر وهو الهجوم مأخوذ فيه مفهوم الهجوم لكن قد يدعى أن المستظهر كما ادعينا نحن من هذه المرسلة التي تفصل بين الغزو بإذن الإمام وعدم إذن الإمام قد يدعى أن هذه المرسلة متصدية لإبراز حيثية الإذن من الإمام. تريد أن تقول حتى الغزو الذي هو جهاد وفتح للإسلام وخدمة والجهاد فيه كذا وكذا من الثواب لا بد فيه من إذن الإمام إن لم يكن فيه إذن من الإمام فلا يكون شيء وغنيمة وغنم لهذا المقاتل. وحينئذ يكون أخذ قيد الغزو ليس من أجل الاحترازية بل من أجل أن هذا هو الشيء الذي كان يتصوره السائل ويتصوره المسلمون والشيعة أنه يجوز بعد هذا جهاد وغزو للكفار. قيد الغزو أخذ لا من أجل أن يخرج حالة الدفاع فليس قيد الغزو ومفهوم الجهاد المأخوذ في لفظ الغزو من أجل الاحتراز عن الحرب الدفاعية لوضوح أن الحرب الدفاعية حرب مشروعة في نفسها والإمام يرضى به بل من أجل بياني أن الغزو الذي هو للدعوة للإسلام والفتح الإسلامي حيث أنه بحاجة إلى هو الذي بحاجة إلى إذن الإمام حتى الغزو الذي هو من أجل الإسلام لأنه يحتاج إلى إذن الإمام لا بد أن يكون بإذن الإمام وإذا لم يكن بإذن الإمام فليس للغانم شيء من الغنائم. فذكره للغزو يمكن أن يكون بهذه الحيثية أو بهاتين الحيثيتين أولا بحيثية أن الذي يحتاج إلى إذن الإمام وعدم إذن الإمام إنما هو الغزو وأما الدفاع فدائما فيه إذن من الإمام. الدفاع عن المسلمين مأذون فيه من قبل الله بل مأمور به المسلمون من قبل الله فلا يحتاج إلى هذا التفصيل. فإخراجه عن الموضوع ليس من أجل الاحتراز عنه بل لأجل أن هذا التفصيل لا موضوع له لوضوح أنه يدخل في الحرب المأذونة. هذه حيثية. والحيثية الأخرى ما أشرنا إليه أنه الشيء الذي كان يتصوره هؤلاء ويجدون أنه ينبغي أن ينخرطون فيه لأنه جهاد وفتح للإسلام والمسلمين إنما هو الجهاد كان أما الدفاع كأنه كان خارج عن محل ابتلاء مثل هذه المسألة وأمثالها. فإذن ذكر الغزو باعتبار أن هذا هو الذي محل ابتلاء الناس والذي هو في معرض أن يحتاج إلى إذن الإمام وعدم إذن الإمام بخلاف الدفاع فلا يكون أخذ هذه الخصوصية في هذه الرواية ظاهرة التقييد وفي الاحتراز الاحترازية عن الحرب الدفاعية. إذن فتكون الحرب الدفاعية حينئذ داخلة بحسب الحقيقة، تكون الحرب الدفاعية داخلة في الحرب المشروعة والمأذونة، يعني داخلة في يكون ملحقة بالغزو الذي يكون بإذن الإمام، لأن الدفاع دائما بإذن الإمام، يعني دائما مشروع من قبل الإمام، فليس هذا احترازا بحسب الحقيقة حتى يقال أنه يخرج هذه الحالة، وليس هذا تخصيصا لهذا التفصيل، بل الحرب الدفاعية داخلة في أحد قسمي التفصيل، وإنما لم يذكر باعتبار تلك الحيثيتين اللتين أشرنا إليهما. هذا أولا. وثانيا لو فرضنا أنه هذا القيد احترازي، لا قبلنا أنه لغة لا يكون، لكن قلنا هذه الخصوصية اللغوية ليست هنا للاحتراز بل لتلكم النكتتين. وثانيا ما تقدم من أنه من الإشكال في المنهج، حيث أنه افترض أنه حيث أن الرواية لا تشمل الدفاع، إذن في الدفاع نرجع إلى عموم آية الخمس. لو كان هذا التفصيل معقولا في الدفاع، وقلنا أنه غير معقول هذا التفصيل بين إذن الإمام وعدم إذن الإمام في الدفاع، لكن لو كان معقولا كما هو يتصور معقوليته ولهذا يجعله خارجا عن المقصد، لو كان معقولا في الدفاع أيضا شكلين من الحرب، حرب مشروعة وحرب غير مشروعة، حينئذ هنا لا يمكن الرجوع إلى عموم الآية المباركة لما قلناه من أن الآية المباركة لا تكون دالة على موضوعها التمسك بها في مورد يشك في موضوعها تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ودليل الفرق لا يثبت موضوعها. إذن فليس المدرك لإثبات التخميس في الدفاع في الحرب الدفاعية في غنائم الحرب الدفاعية الآية، وهذا هو الإشكال المنهجي الذي وقع فيه أكثر من واحد من هؤلاء الأعلام. وهكذا يتضح أن الصحيح هو التفصيل، هو أصل التفصيل، لكن بعد فهم التفصيل وفهم معنى إذن الإمام بما أشرنا إليه بالأمس من التفصيل بين الحرب المشروعة من ناحية الشارع والحرب غير المشروعة، فكل حرب تكون مشروعة تكون الغنائم للمقاتلين وفيها الخمس، الغنائم المنقولة للمقاتلين وفيها الخمس، بالأدلة التي تقدمت على أنه تقسم الغنائم على المقاتلين بعدما يستثني الإمام ما يستثنيه، بل بنفس روايات مرسلة الوراق وبن صحيحة معاوية بن وهاب حيث تدل على أن الحرب باقي يقسم على المقاتلين. وقلنا أن المفهوم العرفي لنا والفهم المتشرعي بحسب مرتكزات المتشرع لهذا العنوان أن المراد من إذن الإمام وأمير أمره الإمام يعني المشروعية من قبل ولي الأمر، أن تكون الحرب مشروعة من قبل ولي الأمر، سواء بأن يكون الإمام بنفسه في الحرب أو يكون منصوبه الخاص في الحرب أو يكون منصوبه العام هو الذي نصبه بشكل عام كما في عصر الغيبة بناء على النصب العام هو صاحب الحرب هو الآمر بالحرب، أو كانت الحرب دفاعية التي أيضا مشروعة ومأمور بها من قبل الإمام ومن قبل الله سبحانه وتعالى. كل ما تكون حربا مشروعة حينئذ تكون الغنائم تقسم بين المقاتلين ويكون خمسها للإمام.
الغنائم تنص أنه مغزي قوم في عقد دار
يمنا بلهم، يعني تدل على وجوب الدفاع،
تعطي نتيجة مو بس الدفاع، تعطي نتيجة أنه يجب أن يحارب الإنسان خارج
مغزية
لأجل الخوف على الإسلام.
هذا دليل مشروعية الحرب الدفاعية، وهو كذلك كل حرب دفاعية دفاع سواء كان عن الإسلام أو عن المسلمين، حتى المسلمون يجب دفاعهم عن أنفسهم إذا غزوا من قبل الكفار،
على أنه يستطيع أن يحارب خارج أرض الإسلام لأجل الدفاع عن الإسلام.
الحرب خارج أرض الإسلام إذا كان تصدي لمواجهة مسبقة فهذا ليس غزوا، هذا يسمى دفاعا ولا يسمى غزوا. وأما إذا كانت الحرب غير مشروعة، إذا كانت الحرب غير مشروعة سواء كان في عصر الحضور أو في عصر الغيبة، كلما كانت الحرب غير مشروعة، هذا هو الذي نفهمه من هذا التفصيل، ولعل ظاهر فتاوى العلماء أيضا هذا أو مقصودهم هذا، ليس مقصودهم الإذن الخاص من الإمام المعصوم بالخصوص. كلما كانت الحرب غير مشروعة فحين الغنيمة كلها سوف تكون للإمام. إمام برسالة الوراق لو تمت، أو بصحيحة الحلبي لو تمت، أو بالإجماع لو تم، أو بمقتضى القاعدة التي نحن ذكرناها. قلنا مقتضى القاعدة ذلك حيث أن الامتلاك بالحرب يحتاج إلى دليل أن المقاتلين يمتلكون بالحرب، حتى الحرب التي لا تكون من أجل دعاء الإسلام يحتاج إلى دليل، وحيث أن الحرب غير مشروعة لا دليل على أنهم يمتلكون، بل الدليل على العدم، الأدلة التي استظهرنا منها بالفحوى فيما سبق على أنهم لا يملكون بالاغتنام. نعم، من يدعي أنهم يملكون قد يدعي أنهم يملكون بالحيازة لا أنهم يملكون بالحرب، لوضوح عدم الدليل على الامتلاك بالحرب. قد يدعى الامتلاك بالحيازة، وقد عرفت أن الامتلاك بالحيازة حتى لو قيل بها وهو محل كلام بل غير لعله غير تام كما قلنا فيما سبق، حتى لو قلنا بالامتلاك بالحيازة فهذه لا يجعلها غنيمة، غنيمة الحرب التي فيها خمس الغنيمة، يجعلها فائدة قد يكون فيها خمس الفائدة. نعم، هنا يأتي احتياط السيد الماتين، معقول حينئذ من يقول بالامتلاك بالحيازة لا الامتلاك بالحرب، ولهذا كل مقاتل يمتلك كل ما يحوز بلا حاجة إلى تقسيم. من يقول بالامتلاك بالحيازة حينئذ هذا المالك قد قلنا أن هذا فيه خمس الفائدة وليس فيه خمس الغنيمة. هنا لو أراد الإنسان أن يحتاط لا بأس أن يحتاط، يقول الأحوط أنه هنا يدفع خمسه، لأن أصل ملكيته بالحيازة مفروغ عنه، وكونه فيه الخمس أيضا لا إشكال فيه أنه فيه الخمس ولو خمس الفائدة، لكن يبقى الكلام في أنه خمس الفائدة لو خمس الغنيمة. فمن يشكك يرى أن الحيازة حيث أنها وقعت ضمن الحرب فكأنها غنيمة، ويكفي هذا المقدار لصدق الغنيمة عليها، فيكون فيها خمس الغنيمة لا بأس حينئذ لهذا الاحتياط، لدعوة مثل هذا الاحتياط من قبل السيد الماتن. ولعل السيد الماتن كان ناظرا إلى مثل هذه الفرض، يعني كان بانيا على هذا المبنى، فقال أنه الأحوط فيه ذلك دفع الخمس، يعني في هذه الموارد التي يقال بامتلاك المقاتل ولو من أجل حيازته لهذا المال يحوزه ويملكه. فلعله السيد الماتن كان ناظرا إلى بقوله الأحوط إلى مثل هذه الحالة. هذا ما ينبغي أن يقال في هذا التفصيل. فالصحيح هو نفس التفصيل بلا أي تخصيص في هذا التفصيل.
الدفاع معنون هذا
الأصل، والدفاع داخل في
الدفاع مشروع، غير مشروع معنون
هذا، هذا داخل في أحد
الشقين. الدفاع إن تفصيل جدله،
الدفاع ليس في تفصيل، الدفاع هو داخل في أحد الشقين من التفصيل، ليس داخل في أحد
الشقين،
داخل في أحدهما مأذون فيه، يعني داخل في الحرب مأذون فيها. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك ينتقل السيد الباثن يقول ومن الغناء بل يقول و شيء مختصر نكمل. ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس، هكذا يقول السيد الباثن، ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب في قبال الأسر، عندما يفك أسره من أسر يؤخذ فداء في قباله، يقول هذا إذن فيه الخمس لأنه غنيمته. بل الجزية المبذولة لتلك السرية، حتى الجزية التي تؤخذ من الكفار إذا دفعوا جزية، ولكن دفعوها للسرية، تارة يدفعوها للولي الأمر وأخرى يدفعوها لنفس السرية حتى يدفعون بذلك القتال والقتل عن أنفسهم بخلاف سائر أفراد الجزية. ومنها أيضا ما صالحوا عليه، لو صالحوا أعطوا شيئا مصالحة صلحا للسرية، لا أنه صالحوا، لا أنه دفعوا الجزية، الجزية كأنه تتكرر مثلا، أما أو على الرؤوس له خصوصيات، أما المصالحة لا، شيء مقطوع وينتهي. وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا، حتى فيما يؤخذ منهم من الغنائم في حالات الدفاع عندما يهجمون على المسلمين ثم المسلمين يتصدون ويدافعون قد يحصلون على غنائم. كل هذا يقول من الغنيمة ويكون فيه الخمس. وقع بعض الإشكال في بعض الخصوصيات، إلا أنه ما يقوله يكون صحيحا إذا رجع إلى هذا المعنى، الذي أشرنا إليه، فإننا قلنا فيما سبق كما هو كذلك، قلنا فيما سبق أن موضوع خمس الغنيمة عبارة عن الغنيمة العائدة للشخص، كل غنيمة تكون عائدة لآحاد المقاتلين هذا هو موضوع للخمس. فلا بد لوجوب الخمس وإيجابه على كل خمس الغنيمة في مورد من تحقق الوصفين، أولا أن يسمى غنيمة، والآخر أن يكون مملوكا من قبل الشخص وعائدا لهذا الشخص. خب كونه عائد لهؤلاء هذا نفترضه أنه ثابت ولو بالروايات التي تقول لنا أن الحروب المشروعة على الأقل تكون فيها غنيمة للمقاتلين، أو إذا قلنا بأن نفس الحيازة كافية لأموال الكفار الحربيين حتى في الحروب التي لا تكون مشروعة. فالقيد الثاني مفروض هنا في هذا في هذه الشقوق، وإنما الكلام في القيد الأول وهو صدق الغنيمة. متى تصدق الغنيمة؟ هل تصدق في تمام الموارد التي ذكرها الماتن؟ غنيمة الفداء، غنيمة الجزية المبذولة للسرية، غنيمة ما صولحوا عليه، غنيمة أو لا؟ يكون الغنيمة مثلا مخصوصا بما يؤخذ من الكفار بالقتال بعد القتال، فما يصالح عليه حيث أنه قبل القتال مثلا لا يقبل قتال يدفع به القتال هذا لا يكون غنيمة، وهكذا الجزية المبذولة لا تكون غنيمة. الفداء مثلا ليس حين القتال أخذ وإنما بدل عن الأسير مثلا هذا أيضا ليس غنيمة. هذه هي في الواقع مناشئ التشكيك في صدق الغنيمة على هذه العناوين، لهذا السيد قدس الروح حاول أن ينص عليها وادعى أنه عنوان الغنيمة صادق فيها جميعا، هم في الفداء صادق وهم فيما صولح عليه صادق إذا كانت لنفس السرية لا للإمام، وهم للجزية المبذولة يصدق عليها أنها غنيمة، وأيضا من دون فرق بين الحرب الدفاعية والحرب الهجومية. والصحيح ما يقوله المصنف، يعني عنوان الغنيمة ليس مأخوذا فيها أكثر من أن يكون هذا المال المنقول إنما أخذ بعد قيام أو لم تبدأ الحرب، عندما يكون المال الذي يبذله هؤلاء يبذلونه دفعا لحياتهم دفعا للحرب عن أنفسهم أيضا هذه غنيمة بحسب حقيقة غنم هؤلاء. ليس المقصود بالغنيمة خصوص ما يؤخذ بعملية القتال، وإنما يكون الغنيمة كل ما يؤخذ في من خلال القهر والغلبة التي تأتي من الحرب. الآن هذا القهر والغلبة يأتي من خوفهم أو لا، من إراقة الدماء واشتباك السيوف والمسائل الأخرى، ثم حينئذ يكون هناك غنيمة. ليست هناك خصوصية لأن تراق الدماء أو تشتبك السيوف مثلا حتى يصدق حينئذ أن ما أخذوه يكون غنيمة، حتى لو خاف هؤلاء وهربوا قبل الاشتباك فما يدعونه ويأخذونه هذه غنيمة. لو خافوا وصالحوا ودفعوا الجزية وسلموا أمرهم لهؤلاء ودفعوا الجزية هذه غنيمة يصدق عليه غنيمة. فاستظهار السيد الماتين في محله، كل هذا المال يسمى بالغنيمة، ولا يشترط أن يكون مع فعلية القتال بهذا المعنى، وإنما ينبغي أن يكون بالقهر والغلبة، يعني هؤلاء غلبوا على أمرهم وأقهروا على أن وأخذ منهم هذا المال قهرا، وأخذ منهم هذا المال قهرا من خلال قهر ناشئ من قيام الحرب وإن لم يتلبسوا بالفعل. هذا الشيء يصدق عليه حينئذ أنه غنيم. استظهار السيد الماتن في محل، يعني كان مفهوم الغنيمة أوسع من هذا المقدار. وأما ما دل على أن ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يكون للإمام ومن الأنفال، فتلك الروايات أصلا أجنبية عن المنقول، تلك الروايات واردة في الأرض التي لم يهرق فيها دم، يراق فيها دم أو لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، تلك الأرض تكون للإمام. ليست في روايات الأنفال ما يدل على أنه كل ما أخذ من الكفار حتى المنقول إذا كان قبل الحرب بهربهم بخوفهم بمصالحة بينهم وبين السرية بالخصوص كل هذا يكون للإمام، لا يوجد دليل من هذا القبيل، بل هنا هذا يصدق عليه عرفا عنوان الغنيمة فيكون مشمولا للدليل أن الغنائم تكون للمقاتلين ولو بعد استثناء ما يستثنى من إذن فما
عليكم بما صلحوا عليه فما لأن من يصالح لن يصالح إلا خوفا من الحرب.
ما صلح على قسمين، تارة يصالح لولي أمر المسلمين، خب هذا لا إشكال أنه لا يربط له بالمقاتلين، وأخرى يصالحون مع المقاتلين يقولون أي المقاتلين الآن أنتم غض النظر عنا من أجل أن يدفعوهم عن أنفسهم، لأنهم المقاتلين تلبسوا بال
هذاك
شيء آخر، هذا خارج عن المقصد. المقصود السيد عندما يقول ومنها أيضا ما
صلح هذا غنيمة لو تركوا انهزموا خوفا من الحرب،
هذا ومنها أيضا ما صلحوا عليه، ما صلحوا عليه جعلوه للسرية، هذا هو الذي يقصده الماتن أيضا. ومنها أيضا ما مو ما صلحوا عليه مع ولي الأمر، ذاك خارج كالجزية التي تجعل من قبل ولي الأمر عليهم أيضا لا تكون مشمولة ل كلام الماتن كما أخرجه الجزية المبذولة لتلك السرية. إذن ففي تمام هذه الموارد التي ذكرها السيد الماتن قدس سره يكون عنوان الأول وهو عنوان الغنيمة صادقا، والعنوان الثاني أيضا مفروض وهو الملك والعود إلى هؤلاء، إذن فيكون مشمولا لخمس الغنيمة من غير ملاحظة خروج مؤونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب. يقول هنا في هذه الموارد لا بد من الخمس، يثبت الخمس من غير ملاحظة خروج مؤونة السنة قليلا كان أو كثيرا من غير، وهذا واضح باعتبار ما سوف يأتي في محله من أن أدلة استثناء خمس المؤونة استثناء المؤونة عن الخمس، أدلة استثناء مؤونة السنة عن الخمس مخصوصة بما يكون من قبيل أرباح المكاسب، تلك الأدلة لا تدل على الاستثناء إلا بهذا المقدار على تفصيل وتوضيح يأتي في محله، ولهذا قيد هنا الماتن من غير ملاحظة خروج مؤونة السنة، لأنها أن الخمس فيها بملاك خمس الغنيمة لا بملاك خمس الفائدة، ويأتي تفصيل.